الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله تبارك وتعالى أوجب إقامة الحد على السارق، ويثبت أيها الإخوة تثبت السرقة التي فيها الحد، يقول العلماء إما بالإقرار وإما بالبينة والشهود تثبت الحد السرقة حتى يقام الحد على السارق، إما بالإقرار، الإقرار أن يأتي السارق فيقول أنا سرقت كذا وكذا، أقر على نفسه، فإذا أقر على نفسه بالسرقة فيقام عليه حد السرقة، وكذلك يثبت حد السرقة على السارق بالشهادة، فإذا شهد عليه أو قامت البينة، إذا شهد عليه رجلان عدلان فإنه يقام عليه حد السرقة. والعبرة أيها الإخوة بشهادة رجلين عدلين، فلو شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد، لكن يثبت المال، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، الحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين. ولذلك أيها الإخوة لا مدخل للنساء في مسائل الحدود، ولو شهد 400 امرأة على رجل أنه زنى فإنه لا يقام عليه حد الزنا، لو شهد 400 امرأة على رجل أنه زنى فلا يقام عليه حد الزنا، ولكن لو شهد 4 من الرجال فيقام عليه حد الزنا. فمسائل الحدود في الشهادات فيها تتعلق بالرجال فقط، لكن إثبات المال فالله عز وجل في آية الدين قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ففي السرقة حد من حدود الله، شهادة النساء غير معتبرة لإقامة الحد، لكن قد تعتبر لإثبات المال، يعني نساء شهدنا والله فلان سرق من فلان كذا وكذا، نعم تعتبر شهادتهن فيرد المال إلى صاحبه، لكن لا يقام الحد، الحد يقام بشهادة رجلين عدلين أو بالبينة أن فلانا قد سرق أو بالإقرار، فهو يأتي ويقر على نفسه. الزنا كذلك الإقرار البينة والشهادة، الشهادة 4 من الشهود في الزنا أو الإقرار، فيأتي يقر على نفسه يقول أنا فعلت حد الزنا، أنا فعلت الزنا كما فعل ماعز رضي الله عنه، يا رسول الله زنيت فطهرني كما فعلت الغامدية، إقرار. أو هناك البينة، البينة مثلا امرأة حملت ولا يعرف لها زوج، امرأة اكتشفت أنها حامل ولا يعرف لها زوج، هنا ما في شهود أنها زنت ولا في إقرار منها أنها زنت، لكن هذه بينة، كيف امرأة تحمل ولا يوجد لها زوج، فيقام عليها حد الزنا، يقام عليها حد الزنا. السرقة هنا بينة، إذا بالبينة تبين معنا أن فلانا قد سرق أو بالشهود أو بالإقرار. إذن هذه وسائل إثبات حد السرقة، حتى يقام عليه الحد هذه وسائل إثبات السرقة. وبعض العلماء يقول طيب لو أقر ثم رجع عن إقراره فما حكم هذا الرجوع؟ يعني لو قال أنا سرقت، لما جيء به ليقام عليه الحد قال لا أنا لم أسرق، أنا لم أسرق ما سرقت، فهل يقام عليه حد السرقة أو يقبل رجوعه في الإقرار، لأنه ما عندنا إحنا شهود الآن يثبت أنه سرق ولا ما سرق، هو أقر على نفسه أنه سرق أو أقر أنه زنى. لما رأى الأمر والله فعلا جد وقام عليه الحد رجع، قال أنا ما سرق أنا ما زنيت، فهل يقبل رجوعه عن إقراره أو لا؟ بعض العلماء يقول لا يرجع إذا أقر عند الحاكم عند القاضي، أقر عند الحاكم أنه سرق أنه زنى خلاص لا يقبل منه. وبعض العلماء قالوا لا يقبل إذا رجع عن إقراره، وهذا قول أكثر الفقهاء، إذا رجع عن إقراره يقبل منه، يعني لو هو أقر قال أنا سرقت ثم لما رأى أنه ستقطع يده قال أنا لم أسرق ما سرق أنا ما سرق، فقالوا يقبل إقراره، لأن لكن قالوا يؤخذ في حق الآدمي هنا بضمه للمال، يعني أخذ منه المال، أما القطع فلا، يعني هو قال أنا ما سرق أثبت على نفسه أنه سرق من مال كذا وكذا ثم قال ما سرق، قالوا في حق الآدمي الآن ينبغي أن يرجع المال لأنك أقررت ما في رجوع، لكن في حق الله اللي هو الحد قالوا نرجع به، هذا قول أكثر الفقهاء. وبعض العلماء فصلوا هذا الصحيح، إذا وجد قرائن تدل على صحة إقراره تدل على صحة إقراره الأول فإنه لا يقبل الرجوع منه، يعني هو قال أنا سرقت والله وجدنا قرائن فعلا هو سرق، ووجدنا صاحب المال الذي سرق منه وجدنا فعلا أنه سرق، لما جيء ليقام عليه الحد قال لا أنا ما سرق، هل يقبل منه هذا؟ يقبل الرجوع؟ لا، لأنه ثبت عندنا أصبح الآن قرائن تدل أنه فعلا هذا أقر على نفسه بالسرقة وفعلا سرق، فهنا لا يعتبر لرجوعه، لا يعتبر رجوعه، فإذا رجع لا نعتبر، لا نعتبر هذا الرجوع، نعتبر إقراره الأول. لكن إذا لم توجد القرائن فالعلماء يقولون هنا يقبل رجوعه. طيب ممكن يكون كذاب، قال هنا الأمر بينه وبين ربه، هنا الأمر بينه وبين ربه عز وجل. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا، لأنه الإنسان فعلا له طبيعة، طبيعة نفس أنه هذه اليد غالية عليه وهو أقر على نفسه بالسرقة، لما يرى فعلا تقطع يقول الله يدي تقطع، يدي هذه التي أخذ وأبطش بها هذه تقطع، فربما يرجع. كذلك الزنا، واحد سيرجم سيموت، ممكن أول شيء تأخذ العاطفة، عاطفة الدين والإيمان، بعد ذلك لما يرى الأمر فعلا أنه سيرجم يموت فيقول أنا الآن سأموت فيرجع. قال لو أثبتنا، لو قيل، لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا، فإذلك هناك قرائن تدل على أنه فعلا فلان سرق ولا ما سرق، فلان زنى أو لم يزن. إذن يشترط لثبوت السرقة إما الإقرار وإما البينة وإما الشهود، بهذا يثبت السرقة حتى يقام الحد. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هنا قلنا السرقة عامة، لكن جاءت السنة المطهرة لتبين أنه لا قطع فيما دون ربع دينار، لتبين أنه لا قطع فيما دون ربع دينار، ربع دينار ذهب. إذن أيضا جاءت السنة كذلك تبين لنا فاقطعوا أيديهما، كيف نقطع اليد؟ هل اليد تقطع إلى الكتف؟ هل اليد تقطع إلى المرفق؟ هل اليد تقطع إلى الكف؟ كيف تقطع هذه اليد؟ ما هي كيفية قطع يد السارق؟ لأنه ممكن في اللغة يطلق على اليد أنه إلى الكتف، وهذا القول الذي أخذ به الخوارج، الخوارج لما قرأوا قطع يد السارق فجعلوا يقطعون اليد إلى الكتف، فإذا السارق جاء به عندهم فيقطعون يده إلى الكتف، يقطعون يده إلى الكتف، وقد جاءت السنة بقطع اليد من الكوع، والكوع العظم الذي يلي الإبهام، يعني إلى جهة الرسغ، فتقطع الكف فيكون المقطوع هو الكف، وهذا قول جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم يقولون فاقطعوا أيديهما، أي المقصود باليد هنا الكف وليست اليد كاملة، اقطع يده يعني اقطع الكف منه فقط. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، فبين هنا رحمه الله أن ورضي عنه أن القطع للكف وفي أي يد؟ اليد اليمنى، اليد اليمنى. اليد أيها الإخوة إذا أطلقت المراد بها الكف، هكذا من تتبع من أهل العلم قالوا اليد إذا ذكرت في القرآن فالمراد بها الكف وليست كل اليد. طب ما الدليل؟ قالوا الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لما يقول وأيديكم خلاص مدام ما حدد، إذن الكف فقط، هذه الكف. طيب لما يحدد، إذن العبرة بما حدد بالحد. فمثلا قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم تحمل على الكف، لو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم على الكف، لكن لما حدد وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فبعض العلماء وضع قاعدة قال اليد إذا أطلقت المقصود بها الكف، لكن إذا حددت فالعبرة بما حدد، العبرة بما حدد. فهنا قال فاقطعوا أيديهما، العبرة بما حدد هنا وهو قطع الكف الذي تقطع منه، تقطع بالكف. ثم أيضا قالوا في كيفية القطع، قالوا تقطع يد السارق إلى الكف ثم تغمس في الزيت المغلي حتى ينقطع الدم، لأنه ربما إذا قطعت يده، إذا قطعت يده وتركت هكذا ربما يبقى يسيل منه الدم حتى يموت، فلذلك قالوا تحسم بالزيت المغلي. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى قال في حديث أبي هريرة قال أتي بسارق قد سرق شمله، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال عليه الصلاة والسلام ما إخاله سرق، يعني ما أظن أن هذا سرق. فقال السارق يا رسول الله بلى، يعني أنا سرقت. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. اقطعوه هنا يريد يفيد الوجوب، وكذلك احسموه يفيد الوجوب. احسموه يعني ضعوا يده بالزيت بعد ذلك حتى ينقطع الدم، ضعوا يده بالزيت بعد ذلك حتى ينقطع الدم. طيب الواحد يقول طيب لو الآن لو حدث أنه بوسائل الطب الحديث قطعت اليد ثم بعد ذلك أصبحت عملية خياطة وقطع الدم بوسائل الطب الحديث، هل يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز، لا بأس، العبرة بقطع دم الدم من السارق. وأيضا قالوا مسألة، قال طيب هل يجوز أن مثلا نخدر السارق ونقطع إيده، يعني تخدير كامل ونقطع اليد؟ قالوا هذه لا. طب شو الفرق بين هذه وتلك؟ نستخدم الطب الحديث هنا والطب الحديث هنا. قال لا، المقصود في قطع يد السارق الأولى أن يتألم هو، فإذا قلت والله لا من بنج وبنج كامل وبنقطع يده بنج كامل خلاص ما بشعر، وبعدين بستيقظ ويده قطعت، العبرة أن يشعر بالألم، هذه فيها أثر أيها الإخوة على نفسه وأمام الناس، الحدود تقام أمام الناس. قال الله تعالى في حد الزنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهنا قالوا العبرة أنه يحدث الألم، فلا يجوز أنه والله يخدر الرجل كاملا تخديرا كاملا ثم تقطع يده، ثم تقطع يده. طب لو كانت اليد اليمنى شلاء مثلا، يد اليمنى مشلولة، هو سرق يده، تقطع يده اليمنى، طب يده اليمنى مشلولة ماذا نفعل؟ قالوا تقطع يده اليمنى، تقطع هذه اليد المشلولة لا بأس، ولا نقول نحن نقطع اليد السليمة، بل تقطع الشلاء ولا حرج، تقطع الشلاء ولا حرج. وهنا يقول العلماء هذه كيفية قطع يد السارق، أنه تقطع يده ثم يحسم الدم، ثم بعد ذلك تعلق يده المقطوعة في عنقه، تعلق يده المقطوعة في عنقه. وفي سنن أبي داود أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. وذهب كثير من الفقهاء إلى تعليق يد السارق في عنقه 3 أيام، قالوا لما تقطع يد السارق تعلق هذه اليد في عنقه 3 أيام. طبعا هذه أيها الإخوة عقوبة حسية، عقوبة معنوية للسارق، عقوبة حسية وعقوبة معنوية لتكون زاجرة رادعة له، إنه والله سرق، طيب كيف أنت بتسرق تعدى على أموال الناس، هذه يدك التي سرقت بها قطعناها وأيضا علقناها في عنقك 3 أيام، تعلق في عنقه 3 أيام، وهذا يذكره كثير من الفقهاء. طيب إذا سرق السارق للمرة الثانية ماذا يفعل به؟ المرة الأولى تقطع يده اليمنى، طب المرة الثانية قال الأئمة 4 تقطع الرجل اليسرى، تقطع الرجل اليسرى. في حديث أبي هريرة قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. فإذا سرق السارق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، إذن يصبح قد قطعت يده ورجله من خلاف، لأنه في المرة الأولى قطعت يده اليمنى، في المرة الثانية تقطع يده اليسرى. طب إذا سرق للمرة الثالثة قالوا تقطع يده اليسرى، تقطع يده اليسرى. ثم إن سرق المرة الرابعة تقطع رجله اليمنى، إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، ثم الثانية رجله اليسرى، الثالثة يده اليسرى، والرابعة رجله اليمنى. قالوا فإن سرق المرة الخامسة، بعض الفقهاء يقولون يقتل خلص يظل يسرق طول عمره لا يدين ولا رجلين. قال إذا سرق، الإمام الشافعي مذهب القديم كان يقول يقتل، إذا سرق المرة الخامسة خلص يقتل، انتهى قطعناه تقطيع هذا ويبقى يسرق ما ارتدع. لكن الصحيح أنه إذا سرق للمرة الخامسة أنه لا يقتل بل يعزر يحبس، هكذا يقول أهل العلم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، قالوا يحبس يعزر لا يقتل، لأنه خلص الشرع ما نص على قتل السارق كما قال بعض الفقهاء، وهذا قول أبي سليمان الخطابي، قال لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه مرة بعد مرة، يعني يبيح أن يقتل السارق، فلذلك قالوا لا يقتل لكن خلاص يحبس يعزر تعزيرا بعد ما قطعت يده قطعت رجله وهكذا، يحبس أو يعزر. وهذا من حكمة الشرع حيث جعل هذه العقوبات رادعة، لكن العلماء بيفترضوا أشياء، يعني ممكن واحد يسرق مرة أو مرتين خلاص انتهى ما يعود، رأى أن يده التي سبحان الله يده اليمنى خاصة التي يأكل بها ويأخذ ويعطي بها قد سرقت، هذا فيه عبرة له أيها الإخوة وعبرة للمجتمع حتى لا يتعدى هؤلاء على أموال الناس، تصبح أموال الناس لقمة مستساغة في يد من شاء يعتدي عليها متى شاء. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نكالا من الله هذه لها معنى معين أيها الإخوة، نكالا، إيش النكال؟ هذا السارق الذي سرق، الله عز وجل يريد أن ينكل به، نكالا من الله ما المعنى العام لهذه الكلمة؟ ثم انظروا بما ختمت الآية والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، هذه يقولون من دقة الفاصلة القرآنية نقف إن شاء الله معها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.